الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الثانية، لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارث، ولو اعترف احدهما قضي عليه به دون صاحبه. هذه المسألة من جملة المسائل التي يتطرق إليها عادة في كتاب النكاح، وهي تتفرع على أو تتفرع إلى عدة مسائل. أول الفروع ما أشار إليه الماتن رضوان الله عليه، من أنه لو أن شخصا ادعى زوجية امرأة وقال أن هذه زوجتي وصدقته الزوجة وقالت نعم هو زوجي، أو كان الأمر عكس ذلك، ادعت المرأة زوجية الرجل وصدقها الرجل، لا إشكال ولا خلاف ولا شبهة عندنا في أنه يحكم لهما بالزوجية، ويترتب على ذلك كل الآثار التي تترتب على موضوع الزوجية، من وجوب النفقة، من وجوب التنقيم، من التوارث، إلى غير ذلك من الأحكام. دليلنا على ذلك إما أن نقول الدليل على ذلك الحق لا يعدوهما، مسألة مرتبطة بهذين الاثنين، هذا أقر وتلك صدقت، أو هذه أقرت وذاك صدق، بتعبير المثل الدارج أنا راضي وهو راضي، ثم دخلت يا قاضي. أهلا، هذا الاستدلال الشعبي على ما نحن فيه. أو يتمسك لذلك بالقاعدة المعروفة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهذين الزوجين كل منهما يفترض فيه العقل، وقد أقر على نفسه بشيء فيجوز، جائز يعني نافذ. الزوج حين ادعى الزوجية أقر على نفسه بالزوجية فإقراره نافذ في حقه، والزوجة حين صدقت أقرت على نفسها بالزوجية فإقرارها نافذ في حقها. لكن البعض أشكل على الاستدلال بهذه القاعدة في المقام، ويهمنا أن نشير إلى هذا الإشكال وإن كان يعد استطرادا في البحث. وجه الإشكال أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وبالتالي لا بد من الالتزام في مضمون الإقرار ألا يكون فيه تعدي على حقوق الغير. أنت حين تقر على نفسك بشيء يعني في ضرر نفسك جائز، تقر على نفسك أنك مديون لفلان، تقر على نفسك أنك اشتريت الشيء الفلان، تقر على نفسك أنك بعت الشيء الفلان، إذا كان على نفسك يعني على ضرر نفسك نقبله. لكن المقام ليس كذلك، لأن هنا طرفا ثالثا وهم الورثة، هذا الزوج الذي ادعى الزوجية إن قلت أن إقراره على نفسه جائز وتلك المرأة التي ادعت الزوجية إن قلت أن إقرارها على نفسها جائز، المسألة ليست مخصوصة بها، بعبارة أخرى الحق يعذوهما لا أن الحق لا يعذوهما، هناك ورثة لهذه الزوجة وهناك ورثة لهذا الزوج، فحين الإقرار على النفس سيتضرر الورثة من هذا الطرف أو الورثة من ذاك الطرف، فلا يشمله قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لكن البعض رد هذا الإشكال، ومنهم سيدنا الشيرازي، أن لا بد أن نلاحظ مصب الإقرار ولا شأن لنا بلوازمه. مصب الإقرار إذا كان على النفس وعلى ضرر النفس نلتزم بشمول القاعدة له، هسه يكون له لازم تضرر الغير لا شأن لنا بهذا اللازم، القاعدة تمضي، وإلا لو قلنا ذلك لما جاءت هذا التحليل من عندي، لما تأتت هذه القاعدة في أي مورد، كل مورد تقريبا تقدر تقول فيه شائبة ضرر الغير. وكيف كان بناء على هذا التجأ البعض إلى قاعدة ثالثة، وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به، من ملك شيئا ملك الإقرار به، وهذه قاعدة تختلف عن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وجه الاختلاف الرئيسي أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم يشترط فيها أن تكون على ضرر المقر عليه يعني، لكن من ملك شيئا ملك الإقرار به لا يشترط أن يكون ضررا عليه. أنا ممتلك لحق السلطنة على هذا البيت، فممتلك لحق الإقرار ببيعه بهبته بأي تصرف، ممتلك لحق الزوجية لسلطنتي على نفسي، فعندي حق الإقرار بالزوجية للغير. المؤدى والنتيجة واحدة، وإن اختلفت السبل المؤدية إلى هذا الحكم، الجميع متفقون على أن الدعوة هنا ماضية ويحكم بالعقل ظاهرا ويترتب عليه جميع الأحكام. هسه في تستند إلى قاعدة الحق لا يعدوهما، أو قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أو من ملك شيئا ملك الإقرار به، عباراتنا ستة وحسنك واحد، وكل إلى ذلك إلى ذاك الجمال يشير. هذا هو الفرع الأول من المسألة. قال أعم من جهة وأخف من جهة، أعم من جهتين في واقع الأمر، من جهة أننا لا نشترط في قاعدة من ملك شيئا أن يكون بضرره الإقرار، بينما في قاعدة إقرار العقلاء نشترط أن يكون على ضرره. من ملك شيئا عام للعاقل وغير العاقل، لو تصورنا مالكية غير العاقل لشيء، كما لو أفتينا مثلا بصحة هبة الصبي وصدقاته ووقفياته كما عليه مبنى من نظام الفقهاء، فهذا الصبي مالك لهذه التصرفات فيملك الإقرار بها، لا ينطبق عليه إقرار العقلاء لأنه ليس بعاقل. لكن الفارق الأساسي من الجهة الأخرى أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز قاعدة دليلها لفظي وارد في الروايات، وبالتالي لها إطلاق، بينما قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به قاعدة إجماعية ودليلها الإجماع ولا إطلاق بالأدلة اللبية كما هو معلوم لديكم، بل بتعبير السيد الخوي أنها لم توجد في كلمات الأصحاب قبل الشيخ الأنصاري، فهي قاعدة مخترعة جديدة أساسا، ومن ثم لابد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن. ومن ثم هو رضوان الله عليه لم يلتزم هنا بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار، بتعبير السيد الشيرازي هذا عين المتنازع، أنه مالك للإقرار، مالك لهذا الشيء فيمتلك الإقرار القرار به أو الإقرار به. الثانية أسئلة بحث خارج بعدين، لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا لانحصار الحق فيهما، واحد، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. البعض قال الإنصاف أن قوله لانحصار الحق فيهما ليس دليلا مستقلا برأسه، بل هو تحقيق لصغرى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني لأن الحق لا يعدوهما فيشملهما إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لأن ما عدنا إحنا قاعدة اسمها لأن الحق لا يعدوهما. يصير مشتبه، مو وعموم، مو دليلين، دليل واحد، القاعدة هي الدليل، عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كيف شملهم؟ لأن الحق لا يعدوهما فيشملهم إقرار العقلاء على أنفسهم، لأن الحق لا يعدوهما، أو الحق منحصر فيهما. وتوارثا بالزوجية لأن ذلك من لوازم ثبوتها، لأن ذلك من لوازم ثبوت الزوجية، ما دام حكمنا بالزوجية إذن لابد أن نحكم بكافة الآثار المترتبة عليها. منو كان مشكل؟ ليش ما حاصل مزين؟ لأن ذلك من لوازم ثبوتها، فإذا ثبت شيء ثبت لازمه. قال ولا فرق بين كونهما غريبين أو بلديين. هذا الكلام ذكره لأن بعض العامة منع قبول الإقرار في البلديين. يعني شنو؟ اثنين من هذه القرية ادعى أحدهم الزوجية والآخر صدقه، قال لا نقبل أن مجرد الادعاء والتصديق يثبت حكم الزوجية، لا بد من البينة في المقام. نعم لو كان غريبين جايين من الرياض وسكنوا في فندق هنا نصدقهما، هذا المبنى ما لشنو؟ مبنى الإشهاد، لأنهما يوجبان الإشهاد أساس، لأنهم يوجبان الإشهاد، يوجبون الإشهاد عفوا، وبالتالي يقول لك البلديين يسهل عليهما إقامة البينة، فإذا هم في بلد اللي هم أصحابها ومن أهلها هو يروح يجيبوا البينة التي شهدت على زواجهما، بينما إذا غريبين لا نكلفهما ذلك. وقال صاحب الجواهر ونعم ما قال: ضعف المبنى والبناء ظاهرة. أما ضعف المبنى لأن إحنا أساسا لا نقول بذلك، لا نقول بوجوب الإشهاد حتى نقول لهم وين الشاهد. أما البناء سلمنا وجوب الإشهاد. التفرقة بين البلديين والغريبين الغريبين لا معنى لها، ورب بلديين أشهد غريبين، ورب غريبين أشهد بلديين، فليش التفرقة؟ هل بلديين أنت تقول باعتبار سهولة إقامة البينة كفو يمكن هم تزوجوا في بلجيكا أصلا وهم من هذا البلد والدعوة في هذا البلد، يقول لهم روحوا جيبوا. وربما الغريبين دول البلجيكيين اللي ساكنين هنا أو جاء إلى هنا أشهد من أهل هذه البلد. فإذن المبنى والبناء ضعفه ظاهر، ولذا قال: ولا فرق بين كونهما غريبين أو بلديين. هذا هو الفرع الأول من المسألة. الفرع الثاني ما صدقت، ما صدقت، ادعى زوجيتها فلم تصدق. نرتب جميع الآثار على إقراره بالنسبة له ولا شأن لنا بها. إذا كان الرجل هو المدعي وتلك ما صدقت، نقول له إذن يحرم عليك الزواج من أختها، يحرم عليك الزواج من أمها، يحرم عليك الزواج من الخامسة إن كانت هي الرابعة، إلى غير ذلك من التوالي التي تترتب على هذا الإقرار. نعم، بس هذا يسقط بإنكارها. نعم، لو كانت هي المدعية يعني هي التي أقرت وذاك الذي أنكر لم يصدقها، يعني نقول إذن يحرم عليك الزواج، يحرم عليك الزواج بإقرارك أنت زوجة فلان، هو ما صدق ذلك، إذن يحرم عليك الزواج. الحاكم الشرعي،
حاكم
الشرعي في الموضوع. ولو اعترف أحدهما خاصة قضي عليه باعترافه دون صاحبه، سواء حلف المنكر أم لم يحلف. وين؟ صبرك علينا. سواء حلف المنكر أم لا، فيمنع من التزويج إذا كان المدعي الرجل، إن كان إذا كانت المدعية هي المرأة امرأة، ويمنع من الزواج من أختها وأمها وبنت أخويها، يعني بنت الأخت وبنت الأخ بدون إذنها لما مر من اشتراط إذن العمة والخالة في الزواج، ويثبت عليه ما أقر به من المهر لكن وليس لها مطالبته به لأنها أنكرت، ويجب عليه التوصل إلى تخليص ذمته إن كان صادقا بطريقة من الطرق يوصل هذا المال إليها. شلون؟ لا، ولا نفقة عليه لعدم التمكين، طبعا هذا مبنى، النفقة تابعة لماذا؟ تابعة للتمكين، تابعة لعدم النشوز، تابعة اختلافات. بس الشهيد الثاني يقول لا نفقة عليه لأنها لم تمكنه. الكلام هنا
ولو أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر. الفرض الثالث هذا صار. الفرض الثالث أقام بينة أو لا لم تكن لديه بينة، فينتقل الكلام إلى المنكر، احلف، نكل عن الحلف أو رد اليمين وحلف المدعي. ولو أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر تثبت الزوجية أيضا ظاهرا، وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع. مقتضى الواقع، كل واحد يعرف الواقع ماله، بيني وبين الله هذه زوجتي، بيني وبين الله هذا زوجي، أعمل على وفق ذلك. إذا بيني وبين الله أعلم أنها ليست زوجتي، ما علي بحكم القاضي، إنما أقضي بينكم بالبينات، وروى ما يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فأيما امرئ اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من النار. حكم الحاكم الشرعي لا يغيره الواقع شيئا، فالواقع الشرعي الواقع الخارجي يبقى على ما هو عليه، كل واحد مكلف أن يعمل على وظيفته الشرعية. بينه وبين الله زوجته يجب عليه الإنفاق، ليست زوجته لا. وهي تعلم أنها ليست زوجة يجب عليها الفراق ويحرم عليها التمكين، هذا معنى العمل بينها وبين الله على الواقع. وإن حكم القاضي بالزوجية، طبعا الفقهاء يفرقون بين حالة العلم وحالة عدم العلم. يقول يمكن أبوي زوجني وأنا ما أدري منه، غير لما تقطع أنها ليست زوجة. إذا قطعت أنها ليست زوجة يحرم عليها أن تمكن نفسها منه، بس إذا لا إلا يمشي حكم الحاكم الشرعي. ولو انتفت البينة ثبت على المنكر اليمين. زين، وهل له هذا المنكر الذي أقيمت عليه الدعوة؟ فرض المسألة الثالث أو الرابع ما أدري وين صرنا، هي هذه مازج الفروض مزجا شديدا وإلا هي فروض متشعبة. فرض المسألة هذا امرأة خلية، وهذه المسألة سيالة تأتي في موضوع الزواج وتأتي في موضوع الدعاوى كلها أو الدعاوى كلها، فالقانون الوضعي له حكم. أجيب لك مثال بتعبير القانون الوضعي اليوم، العين محل الدعوى. أنا قاعد في هذا البيت ممتلك لهذا العقار، ظاهرا أقام شخص دعوى علي أنه صاحب هذا العقار أو صاحب هذا البيت. السؤال، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟ سؤال يطرحه الفقهاء، هذا أول شيء، تسمع هذه الدعوى أو لا؟ مرأة خلية أو مرأة متزوجة، إجا واحد دعا أنها زوجته، تسمع أو لا تسمع؟ يعني بمعنى ذلك الحاكم الشرعي يخليها في الرول فيطلب البينة، ويطلب إذا لم تكن هناك بينة يمين يأخذ مجراها أو لا؟
قسم الفقهاء قالوا لا لا تجب، مو كل واحد يجي من باب الطريق يرفع دعوة ونقول له تعالى قبلت قضية، ونوقف مصالح العباد بناء على دعوة كل مدعي إذا لم يكن هناك بينة. عند بينة نعم يرفع الدعوة وتسمع. البعض يقول لا فتضيع لحقوق الناس، كثيرين عندهم دعاوى ولا بينة لديهم، فإذا أنت ما سمعت الدعوة إلا مع وجود البينة ضيعت حقوق. مسألة خلوها على جنب. فيما نحن فيه دعوة أملاك أو دعوة زوجية، امرأة خلية ثم الفرد الثاني امرأة متزوجة، المثال الثاني دعوة الملك، واحد في ملكه جالس ممتلك وواحد رفع دعوة على أنه هو المالك، كلها أمثلة لواقع واحد. هذه المرأة الخلية التي رفع عليها دعوة الزوجية، سؤال هل يجوز لها أن تتزوج؟ راح المحكمة وقلنا بسماع الدعوة، طبعا لو لم نقل بسماع الدعوة في شهادة الفرض لا يتأثر، وقلنا أن دعواها تسمع. القاضي قال الجلسة يوم 30 الشهر، هل لهذه المرأة أن تتزوج المرفوع عليها الدعوة؟ وفي مثال الملكية هل لصاحب البيت والعقار التصرف بالبيع بالهبة بكذا في القانون الوضعي في قضايا الأملاك؟ يقولوا لا يحجر إلى أن المحكمة تحكم حكمها. نيجي إلى قانوننا الشرعي، نمنعه من التصرف في أملاكه إلى أن تتم الدعوة والحاكم يحكم وكذا، نمنع هذه المرأة من التزويج ولا نجيز لغيره لغير المدعي أن يتزوجها، موضوعين منفصلين. يحرم عليك أن تتزوجي ويحرم عليك أيها الآخر أن تتقدم للزواج من هذا، لأن هذه عليها دعوة زوجية. يقولك وجهان، وجهان في المسألة، وهل له، أنا نقول لها أحسن حتى ينطبق المثال، التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف نظرا من تعلق حق الزوجية في الجملة، يعني أكو دعوة زوجية زين، وكون تزويجها لما تدخل هذه أدلة طبعا المنع، أدلة المنع من التزويج من جهة، أكو دعوة قائمة. الجهة الثانية لما تدخل نفسها في دائرة الزواج الثاني، إقرارها حلفها إنكارها ما ينفع شيء، خلاص إقرار في حق الغير يصير. أقرت أنها زوجة فلان، نعم أنا زوجة الأولي صاحب الدعوة، ما ينفذ هذا الإقرار، مو إقرار على نفسها، هذا إقرار على المقروض اللي تزوجها. لاحظتوا من تعلق حق الزوجية في الجملة باعتبار الدعوة المرفوعة، يعني اثنين وكون تزويجها يمنع من نفوذ إقرارها به على تقدير رجوعها، يعني لو رجعت يعني اعترفت عن الإنكار الأول، لأنه إقرار في حق الزوج الثاني وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز مو على غيرهم، هذا دليل العدم، يعني نمنعها من أن تتزوج، وذاك نمنعه من أن يتصرف في الأملاك ومن عدم ثبوته. ماكو شيء ثابت حتى نقول له هذا لا تتزوج أو نقول له ذاك لا تتصرف في أملاكه، دعوة مرفوعة لا تقاوم حق السلطنة الثابت للنفس الإنسان على نفسه وعلى أمواله. قال وهو الأقوى، عدم الثبوت يعني تستطيع أن تتزوج وداخل يتصرف المال. خب بعد ذلك هل تمشي الدعوة أو لا؟ اختلف. الدعوة تمشي؟ يعني افترضناها متزوجة، او افترضنا فرضنا اللي احنا فيها تزوجت الان، الدعوة تمشي او ما تمشي؟ البعض يقول ما تمشي لان لا داعي لا معنى لها. وش معنى ان الدعوة تمشي؟ القاضي جاب هذا قال عندك بينة؟ لا. خب الفرض ما في بينة. خب تحلفين؟ اي احلف. سقطت الدعوة صح؟ تقرين؟ اقر. وش فائدة الاقرار؟ ما ينفذ الإقرار له لأنه إقرار في حق الزوج الثاني. طلع لك صاحب الجواهر قال لا في فائدة، أقرت من هنا جت تسكت قلبي يد الزوج الثاني، شاف تبين أوه هذه زوجته اللي قالوا هي بعد العمر متزوجة، جت تسكت قلبي قولها يلا روح للزوج الأول. فإذا هناك فائدة من ها بموت آخر العمر.
لو يعني
الإنسان
ما يصير
حقه
مطلوب
صار إجباراً
جاء حركات الفلوس
لا 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 ما مات أعطيه فلوسه له، مو أنت فوتتي عليه يمضي على نفسها لكنه لا يمضي على غيرها صح؟ فاللي ما يمضي على غيرها يعني حق الزوجية للثاني باقي، بس هي حالة بين ذاك وبين الانتفاع بالبضع يولا بزواجها الثاني، مو حالة بين المدعي التي أقرت بزوجيته فوتت عليه الانتفاع وتجيب بدل المنفعة طيب فلوس. ولذا الشهيد الثاني في المسالك قال المسألة مبتنية، يعني سماع الدعوة مبتنية على أن تفويت المنافع مضمون أو مضمون، وهي مسألة خلافية. شوف الفقه شلون متداخل. إذا قلنا أن تفويت المنافع مضمون فهذه فوتت على المدعي منفعة، وأي منفعة؟ فإذا تسمع دعوة ونقول لها اجمي فلوس بدل استخدام زوجها بعد ما مطلقها، ما سمعنا إقرارها أنها زوجة ذا في حق هذا، ما سمعنا إقرارها في زوجته، بس نجي نتكلم لها مهران الثاني يدفع عليها مهر بإقرارها صارت بغيا ولا مهر لبغي.
فلو طلقها مباشرة
خلاص إذا كان سمعين جميع المهر اللي أخذها. لا منفعة البضع. نعم. فيتوجه اليمين متى طلبه المدعي، يعني يريد يقول شنو أن الدعوة تمشي. الكلمات مختزلة هنا بينما الفرع جدا متشعب، بس اختصره لك قال فيتوجه اليمين متى طلبه المدعي، معنى ذلك ان الدعوة مسموعة حتى لو ادخلت انفسها نفسها في حبالة زوج الدعوة مسموعة، كما يصح تصرف المنكر في كل ما يدعيه عليه غيره قبل ثبوته، يتصرف في عملاكه الى اخره استصحابا للحكم السابق المحكوم به ظاهرا، والاستلزام المنع منه منع المنكر من التصرف، نقول العين محل الدعوة تبقى إلى حل النزاع، الحرج في بعض الموارد كما إذا غاب المدعي رفع الدعوة وراح او اخر الاحلاف، فانا ما عندي وقت، عندي مواعيد وارتباطات وكذا، وهذا شيء يسوي يعطل املاكه الى ان الاغيجي. قال ثم ان استمرت الزوجة بعد ان تزوجت ثانيا على الانكار فواضح سقطت الدعوة. نعم، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره لم يسمع بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها بالنسبة إلى الزوج الثاني. زين، وفي سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوة، يعني نفقة، كسوة، الجماع كل 4 أشهر إلى غير ذلك. إذ لا مانع منه، فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم، وبالتالي شنو؟ ما لها شيء. يعني حقوقها التي يجب عليها أن تؤديها إلى الزوج الثاني ثابتة وليس لها شيء في المقابل. إذ لا مانع من سماع قولها، فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم. وعلى هذا يعني إذا سمعنا إقرارها في حقها ولم نسمع إقرارها في حق الزوج الثاني، فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد الأول حال دخول الثاني بها فلا مهر لها عليه ظاهرا، لأنها بزعمها بغي ولا مهر لبغي. وإن ادعت الذكر بعده، قالت لا أنا بعد ما ذكرت أني أنا كنت ترى عاقدة على فلان، فلها مهر المثل من قبل الزوج الثاني للشبهة، ويرثها الزوج، أي زوج الثاني. قال العقلاء على أنفسهم جائز بعد مو عليه، ولا ترثه هي. نعم، لأنها أقرت أنها ليست بزوجة. زين، الأول يرث أو لا؟ وفي إرث الأول مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني، الزوج الثاني أخذ نصيبه، الأول شنو؟ نظر من نفوذ الإقرار على أنفسها على نفسها، وبالتالي يرثها الزوج الأول، وهو غير مناف لحق الزوج الثاني، لأن الزوج الثاني أخذ نصيبه. ومن عدم ثبوت الدعوى ظاهرا، لأنها أقرت في حق الغير، وقلنا إقرار في حق الغير غير جائز وغير نافذ، فلم تثبت، مع أنه إقرار في حق الوارث، بقية الورثة مثلا، فلا ينفذ. نقول الزوج الثاني له، أما الزوج الأول فليس له شيء، لأن إقرارها هنا بضرر الورثة. تصير المسألة من جهة نعم ومن جهة لا، وهذه من المسائل الشائكة في مسائل الدعاوى القضائية، ولكل فيها رأي. البعض قال من أول الأمر إحنا ما نسمع الدعوة وفكونا، الزوجة هالمورد اللي هي في حبالة زوج، الزوجة لا إقرارها يأثر ولا إنكارها يأثر، الزوج الثاني ليس للأول عليه حق دعوة. الزوج الثاني يقول لكم بأي مناسبة رفع علينا دعوة، فلا تسمع الدعوة من الأخر. البعض قال لا، الدعوة تسمع بس انتظر أجر رب العالمين، انتظر الطلاق، انتظر يصير شيء، فلها أثر. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.